بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الله أعلم بما كانوا عاملين. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أولاد المشركين فقال: الله أعلم بما كانوا عاملين. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب قال: أخبرني عطاء بن يزيد أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذرار المشركين فقال: الله أعلم بما كانوا عاملين. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا يولد على الفطرة، الإسلام، الفطرة فطرة الله التي فطر الناس عليها، فطرة الإسلام، فأبواه يهودانه وينصرانه كما تنتجون البهيمة، هل تجدون فيها من جدعاء حتى تكونوا أنتم تجدعونها؟ يعني ما فيها قطع في الأذن، تخرج سليمة، فهم الذين يقطعون أذنها يجدعونها للأوثان. فكذلك هذا المولود يخرج سليما على الفطرة، وهم الذين يجدعونه يبعدونه عن فطرته، أبواه إما أحدهما أو كلاهما، وليس خاصا بالأبوين، إنما هذا للأغلب، ولكن جلساؤه قد يهودونه وقد ينصرونه وقد يمجسونه وقد يمسخونه من فكر إلى آخر ومن استقامة إلى انحراف. ثم الشيطان مع جليس السوء، أنت لا تظن أن جليس السوء هو بمفرده، لا، هو جندي من جنود الشيطان، عبارة عن جندي، ولهذا تجد كلامه مقبولا عند ذلك المفتون، ربما يتكلم بكلمات هي في الحقيقة مدعومة من إبليس، فتقع بسبب نزغات الشيطان في قلب صاحب الشبهة، في قلب المفتون، أكثر مما تقع فيه عدة براهين. فهذا الأب أو تلك الأم أو ذلك الأخ أو ذلك الجليس السيء هو عبارة عن جندي للشيطان، ينقل ذلك الشخص إما إلى يهودية أو نصرانية أو مجوسية أو بوذية أو هندوسية أو شرك أو بدعة أو خرافة أو أي فتنة، وليس خاصا به في الصغر، بل حتى في الكبر، ولو كان قد اشتعل الشيب في رأسه وجاءه جليس سيء قد ينقله، مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. فهذا الحديث في الحقيقة من أدلة المجالسة، من أدلة مجالسة سوء، مجالسة أهل السوء، وفضل مجالسة أهل الفضل. فالأبوان عبارة عن جليسين لذلك الولد، وفي الصغر يتلقى عن أبويه أكثر، يتلقى الكثير عن أبويه أكثر مما يتلقى عنهما، ولكن إذا ميز ربما ما يتلقى من أبويه، يتلقى من الشارع أكثر مما يتلقى من أبويه، ويتلقى من المجالس المجالسين، وإذا كبر كذلك قد يتلقى من المجالسين أكثر من غيرهم، سيئين أو صالحين يتلقى ما بذروا فيه. فالحذر الحذر من جلساء السوء، نسأل الله السلامة من معرتهم وفتنتهم على الأبناء، على الأنفس، على النساء. مجالس السوء سلم جهنم حاصله هكذا، إلا أن يتدارك الله عز وجل ذلك العبد برحمة منه وفضل، وإلا جلس السوء قفز إلى النار سلم جهنم، إلا أن يتدارك الله العبد إما بشرك أو كفر أو ردة أو بدعة ضلالة أو ما إلى ذلك. مجالس السوء سلم جهنم. ولا تظن أن جليس السوء تجالسه وأنت المؤثر عليه، حتى وإن كنت أعلم منه، حتى وإن كنت أكبر منه سنا، حتى وإن كنت أذكى منه، لأن الشيطان معه، والشيطان مع شيطان سبب فتنة، شيطان إنسي مع شيطان جني يتقوى بعضهم ببعض. ومن هنا يعلم أن البقاء بين الكافرين والعمل معهم ومخالطة الكافرين خالطتهم، وكذلك أيضا السياق بهم، أن هذا خطر عظيم على المسلم. فلو يعطيك أولئك السواح في الشهر مليونا أو يملؤون سيارتك بالأموال بحيث تكون سائقا بهم ومترجما لهم وسائرا معهم ليل نهار، هذا في الحقيقة خطر عليك وسلب لدينك، هذا عين الهلكة من حين إلى آخر، وإذا به قد انسلخ من دينه. ومن مقاصد وفتن المنصرين ودعاة الردة أنهم إن رأوا نابغا من خلال ما يجسونه في البلدان ويعملون لهم دروس واختبارات وما إلى ذلك، فإن رأوا نابغا ذكيا حاولوا التقاطه إلى بلادهم للغرب في عكر التنصير، عكر دار التنصير عند أسرة نصرانية، إن كان رجلا بين مجموعة من البنات الشابات العطرات المنصرات الداعيات، ويكون عندهن السنة والسنتين مع تعلم الفكر ومع تعلم الفساد، ولا يرجع إلا ولا يعرف من الدين إلا ذلك، ولا يعرف من المجتمع إلا ذلك المجتمع، مع شرب الخمور ومع العهر والفجور ومع ترك الصلاة ومع الدعوة النصرانية، والبنت أيضا كذلك يأخذونها، وإلى أسرة مجموعة من الشباب وهكذا مع الخمور مع الفتنة، ولا تعرف إلا ذلك المجتمع ولا تجد حياة مثل تلك الحياة، وأن ذلك الدين هو الدين حتى لو ماتت عليه مع نقص عقلها أيضا. فخطر عظيم والله على المسلمين من هذه الدعوات المتأخرة التنصيرية، لا سيما بهذه الفيز التي يأتون بها إليهم، يعاملون على أنه يذهب هناك ثم مع دراسة شيء من الدراسة التنصيرية وتحضير بعض الشهادات الضخمة ولو كانت شهادات بالأموال، المهم شهادة ضخمة، ويرجعون يقولون ينبغي لمن تخرج من هناك أن يبوأ أعظم الرتب، وفي أمريكا تفرضهم على البلاد أن يبوأوا أعظم المناصب والرتب، والقصد من ذلك حتى يمكنوا من نشر فسادهم من زنا وفجور وشرب خمور ودعوة إلى الردة الصريحة. فمثل هؤلاء لا سبيل لهم إلا الرصاص، ليس لهم حل إذا رجعوا إلا الرصاص قتلا، أو إن كان ولا بد وعجزت الدولة عن قتلهم خوفا إليه يرحلون إليهم، ينفونهم من البلاد البتة ويذهبون بين الكفار. وإلا فالواجب وجوبا عينيا وجوبا متحتما قتلهم، من بدل دينه فاقتلوه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: ثيب، الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق الجماعة. وفي حديث عثمان: لا يحل إلا بإحدى ثلاث: ردة بعد إسلام، وزنا بعد إحصان. ومن هذه المذكورة: ومن قتل مسلما بغير حق. هذا بسبب مجالسة المسلمين للكافرين، فما بالك بنصرانية أو بنصراني يدرس المسلمين في شهور وسنين، وهو يلقي إليه الشهوات والشبهات. فهذا الجليس قد يهوده، وقد ينصره، وقد يمجسه، وقد يجعله رافضيا إن كان رافضيا، وقد يجعله صوفيا إن كان صوفيا. المهم أنك قد تدعو أناسا إلى السنة سنين ويستجيب معك القليل، لأن الحق له شدة، له صعوبة على النفوس سنين. وقال الله عز وجل عن نبيه نوح: وما آمن معه إلا قليل. وصاحب الباطل قد يدعو وقتا قصيرا ويتبعه الأعداد من الناس لسبب الشهوات والشبهات والفتنة الشيطانية. فلا تأمن على ولدك ولا على نفسك منها. ابن سيرين إمام من أئمة الدين، جاء رجل من أهل البدع يريد يقرأ عليه، قال: لا، أخرجوه. لماذا؟ قال: أخشى أن أغتر بقراءته فأفتن به، يعني ما يتبعه حتى وإن كان تلميذا عليه، تميل نفسه إليه. ومن هذا الباب قول الله سبحانه: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. البقاء مع الصالحين يحتاج إلى صبر كما دلت الآية، لكن البقاء مع الفجرة ما يحتاج إلى صبر، ضياع مع الضياع. ما قال اصبر نفسك مع الضلال. البقاء مع الصالحين والبقاء على الحق هو الذي تصبر نفسك عليه وتضبطها عليه وتمسكها عليه، لأن الجنة حفت بالمكاره. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم، أي عيناك لا تتجاوز عن هذا. إذا تجاوزت عيناك عنهم هناك ترى أناسا آخرين غير الصنف الذي أنت فيهم، فإذا امتدت عيناك إلى صنف آخر صرت معهم، هلكت. بلغ عظيمة في كتاب الله عز وجل: ولا تعد عيناك عنهم، أي اقصر عينك على هؤلاء الجلساء، أن هؤلاء هم الجلساء حقا، وهم الصالحون حقا، وهم النافعون حقا بإذن الله عز وجل، وهم الراشدون حقا. ولا تعد عيناك عنهم، تريد زينة الحياة الدنيا. والآية تشير إلى أن من تجاوز على الحق أنه هناك مطمع يزخرف له أو يلمع له، وهذا هو الله الواقع، أن من عدى بعينيه أهل الحق أن هناك شيء يلمع له، إما شهوة أو شبهة لزينة الحياة الدنيا، إما شهوة أو شبهة، إما حرص على شرف وإما حرص على مال. شرف ما هو حقيقي، شرف فتنة. ثم حذر الله عز وجل من طاعة هذا الصنف، قال: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. في الحقيقة طاعة هذا الصنف هذا ردع، طاعة الذي أغفله الله عن ذكره، أغفل الله قلبه عن ذكره، جعله غافلا عن ذكر الله، وبسبب تلك الغفلة عن ذكر الله اتبع هواه، وبسبب الغفلة عن ذكر الله واتباع هواه كان أمره فرطا. فرطا في الباطن يتجاوز الحق وهو يراه ويفرط يمشي، وكل باطل يعتبر فرطا. فلهذا لا تجد مبتدعا مبتدئا إلا وأمره فرط، إلا وهو غالي. كل المبتدع غلاء أمرهم فرط، وكل العصاة المخالفين للحق أمرهم فرط، ما ضبطوا أنفسهم، صاروا مفرطين متجاوزين، لأن المعصية تجاوز الحد، ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. هذه الآية مع هذا الحديث في أدلة كثيرة تدل على وجوب ملازمة الحق وأهله والصبر على ذلك والحذر من الباطل وأهله والبعد عن ذلك. فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد الحياة الدنيا، اعرض عنه إعراضا لا تبالي به، كما يقال همشه، اعرض عنه ما له شأن، فأعرض عنه. كافرا كان أو مشركا أو مبتدعا أو ضالا لا تحسب له حسابا إلا في حدود دعوة تدعوه إن قبلها وإلا اعرض عنه. فيكون مخالطتك لهذه الأصناف مخالطة علاج، إن قبلوه إلا ما ضروا دعوة. أما ما يفعله بعض الناس من المخالطة والمؤاكلة والمشاربة والمداخلة والمحادثة وما هذا، قالوا ندعوهم، هذا في الحقيقة تلاعب من الشيطان، ما صارت دعوة هذا، ولا هذه الدعوة إلى المخالفين على هذه الكيفية، يكون دخيله وأكيله وشريبه وجليسه ثم يقول أدعوه على هذا الحال، لا، مسخت قلوبهم ثم ضرب قلوب بعضهم على بعض لعنهم كما ثم يلعنون كما لعن بني إسرائيل. النصيحة بحسبها، الأمر معروف بحسبه، والله قد جعل لكل شيء قدره وهو يتولى عباده. تفضلوا، بارك الله.